بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، نحييكم بتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما اعتدتم، تأتيكم حلقة جديدة من برنامجكم مجالس أهل التفسير، ويسعدنا دوما أن نصطحب فضيلة الشيخ عبد السلام بن مقبل المجيدي الأستاذ في معهد الدعوة والعلوم الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فمرحبا وأهلا بك شيخنا شيخ عبد السلام.
الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا بكم.
وسنعيد بإذن الله تعالى تفسير آيات 204 و205 و206، ثم نكمل ما تيسر لنا من الوقت بمشيئة الله تعالى لتفسير هذه الآيات المباركات مع شيخنا الشيخ عبد السلام بن مقبل المجيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فقد مضى لنا في المجلس الماضي الكلام عن أحكام الحج، وقلنا بأن الكلام عن الحج هو القسم العاشر من المحور الثامن من محاور هذه السورة المباركة، وهو المحور الذي يتكلم عن التشريعات الإسلامية التي تصنع الحياة، سواء في مجال العبادات أو في مجال المعاملات أو في مجال المناكحات أو في مجال الجنايات. ووصلنا فيه للركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، وذكرنا هذا، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى دائما يريد أن يوصلنا إلى مرتبة التقوى، ولذلك تذكر التقوى وتذكر المواعظ مع كل قسم من الأقسام ومحور من المحاور. والقسم السابق انتهى بقوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقلنا بأن هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي وهبها لنا رب الأرض والسماء، ولذلك روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ المنتوف، يعني أنه كان يعرف بجسده وجماله وعافيته وصحته، ولكنه هزل أمره وضعف شأنه حتى صار مثل الفرخ، أي مثل الطائر الصغير المنتوف، أي الذي قلع ريشه. فقال له: هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، هكذا كان يدعو، وظن أنه بهذا يمكن أن يتقي من العذاب الذي سيصيبه في الآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سبحان الله، إذا لا تطيق ذلك ولا تستطيعه، يقول: لو عجل لك لا يمكن أن تتحمله ولا يمكن أن تطيقه، فماذا يصنع؟ قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرشدا له: فهلا قلت، يعني مكان هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبذلك تحوز على خير الدنيا والآخرة وتكفى شر الدنيا وشر الآخرة، تكفى عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وتأخذ خير الدنيا وخير الآخرة، هذا هو الدعاء. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ختام آيات الحج فقال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقلنا: لماذا قال الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية فلا إثم عليه؟ المتوقع أن الإنسان لما يسمع مثل هذه الآية: فمن تعجل في يومين فإنه سيؤجر مثلا، ومن تأخر في يومين فإنه سيؤجر، لأنه انتهى لتوه من فريضة عظيمة ومن مشاعر مقدسة ومن محاولة عظيمة لإرضاء ربه سبحانه وتعالى بفعل ما أراده، وقوفا وذهابا وقياما وقعودا وتنزها عن المباحات التي كانت مباحات له فحرمت بسبب الإحرام. فبعض الناس يتوقع أن يسمع: فمن تعجل في يومين فسيأخذ حظه من الأجر، ومن تأخر في يومين فسيأخذ حظه من الأجر، لماذا قال فلا إثم عليه؟ وهذا الذي جعلنا نعيد هذه الآية. الجواب على هذا السؤال، لأن بعض الناس تساءل، وحتى نعمم ذلك للإخوة المستمعين والأخوات المستمعات المباركين والمباركات: فلا إثم عليه، قال الله ذلك حتى يسوي بين الرخصة وبين العزيمة، فلا يقع في نفس واحد شيئا. ما معنى فلا يقع في نفس واحد شيئا؟ بمعنى أن المتعجل قد يحزن ويقول: أنا تعجلت وتركت يوما آخر وفاتني، ومعنى ذلك أنه فاتني أجر عظيم وربما حجتي فيها نقص. قال الله سبحانه وتعالى: فلا إثم عليه، ما في عليه حرج. ومن تأخر فلا إثم عليه، ما في عليه أيضا حرج. الكلام هنا أنك إذا أخذت بهذا أو بذاك فإنه لا إثم عليك ولا نقصان من أجرك، كل ما في الأمر من ظل وبقي اليوم الثالث عشر يكون قد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بقائه فحاز أجرا أعظم. لكن من حيث الإثم قد يقول المتأخر وأنا أيضا سأحزن، لماذا؟ لأنني فوتت الرخصة، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حتى لا يحزن المتعجل الآخذ بالرخصة، وحتى لا يحزن المتأخر الذي أخذ بالعزيمة، قال الله سبحانه وتعالى عن كل من الطرفين فلا إثم عليه. وهذا التعبير استخدمه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما سئل عن كثير من مسائل الحج، فكان يقول افعل ولا حرج، فهذا يساوي فلا إثم عليه. قال الله لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الآن الآية 204، بعد أن انتهى موسم الحج والغرض الأساسي من الحج هو التقوى والتربية النفس على بناء التقوى في سلوكياتها وأفعالها وأخلاقها وعواطفها ومشاعرها، بما أن التقوى هو الهدف العظيم الذي ينشده الحاج، تأتي الآيات التي بعد هذا القسم الذي هو الحج صفة الحج مباشرة، تأتي الآيات لتبين أنه ينبغي أن يظهر أثر التقوى بعد الرجوع. كيف يعني؟ بعد أن ينتهي موسم الحج فيرجع كل واحد إلى بيته، سواء كان من أهل مكة أو كان من أهل الآفاق، سيرجع إلى بيته وإلى مكانه وإلى شركته وإلى أهله وإلى عمله وإلى وظيفته إلى حياته. بيّن الله أن الناس سينقسمون إلى قسمين، من أبرز الأصناف التي تترجع صنفان من الناس. الصنف الأول، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ومن إعجابك بقوله في الحياة الدنيا أنه جاء للحج على سبيل المثال. طبعا ليس بالضرورة أن يذهب للحج، لكن قد يذهب إلى الحج وتعجب به، ولكنه ما رب الحج في نفسه ملكة التقوى. وقد لا يذهب إلى الحج بالضرورة، ولكنه يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني عندما يتكلم عن أمور الدنيا يأتي بالأخماس والأزداس والأرباع والأثلاث دقيقة مدققة واضحة، فتقول لله هذا ما أعلمه وما أفقهه، يعني في أمور الدنيا، ولكن في أمور الدين لا أثر له. إذن هناك أمران، الأمر الأول الذي يقوم بالعبادات، ومن أعظم العبادات الحج، ولا يكون لها أثر في حياته، فيعجبك قوله في الحياة الدنيا عن طريق العبادات التي يقوم بها كالحج. والصنف الثاني لا يذهب إلى الحج وليس عنده عبادات، ولكنه أيضا يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي تراه إذا تكلم عن أمور البناء والعمران والتنمية واللهو واللعب والعبث وبناء الشركات والتوسع في بناء المغريات والملهيات المباحة والمحرمة، تتعجب من مقدار الفكر والعبقرية التي أوتيها. قال ويشهد الله على ما في قلبه، وأيضا هنا يشهد الله على ما في قلبه مسألة أخرى وهي مسألة عجيبة. يشهد الله على ما في قلبه يعني يحلف بالله أن ما في قلبه موافق لما يقول من الشيء الذي تعجب به. ولذلك نحن نرجح التأويل الأول، وهو أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى كأن يذهب إلى الحج ويشهد الله أنه هو من أحسن الناس خوفا من الله وأعظمهم قربا منه وأعظمهم رغبة فيما عنده، هذا ويشهد الله على ما في قلبه، فيقول الله يعلم أن ما في قلبي هو الذي أقوله لكم من محبة الدين ونصرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن حقيقته أنه ألد الخصام، وهو ألد الخصام أي هو من أشد الناس خصومة ولددا، يعني لجاجا، لددا في الخصومة يعني جدالا وعنفا في الخصومة بالباطل ليدحض به الحق، بدلا من أن يخاصم للحق ليدحض به الباطل،
أشد درجات العداوة.
وهذا ويشهد الله على ما في قلبه، قد قاله المرسلون الثلاثة الذين في سورة ياسين الذين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فهو تأكيد، هنا استخدم التأكيد ليخفي ويخادع الناس عن حقيقة ما في قلبه. وهذا كما قال الشاعر أليس الله يعلم أن قلبي يحبك أيها البرق اليماني، بمعنى يأتي يقول للناس الله يعلم أن ما أقوله لكم هو الحق. إذن هذا معنى ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام، يعني هو من أشد الناس خصومة ولجاجا وجدالا وعنفا لينصر الباطل ويخذل الحق، وهو رد الخصام. طيب هل هذا خاص بالمنافقين؟ نقول هذا الكلام قد يقع من المنافقين وقد يقع من عصاة المسلمين، قد يقع من المنافقين الخلص وقد يقع من عصاة المسلمين، وقد لا يقع فقط من المنافقين ومن عصاة المسلمين فقط، وإنما قد يقع أيضا من الكفار. يأتي واحد من غير المسلمين وهو ينتسب إلى ديانة مسيحية، إلى ديانة كتابية أو إلى ديانة من الديانات، ولكنه يقول بأنه لا يعتدي على الحرمات وأنه هو يحب الرب خالق الكون كما يقول بعض الناس، وهو من أشد الناس عداوة ولجاجا. ولكن الآيات واردة على الحقيقة، هذه الآيات ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا على الذين هم في صف المسلمين من باب أولي. وهؤلاء إما أن يكونوا منافقين خلص، يعني هم يكرهون الإسلام، وإما أن لا يكونوا منافقين خلص، ولكن فيهم من صفات النفاق، ومن صفات النفاق الكذب والخداع والغش. قال الله سبحانه وتعالى: ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. بعد ذلك الآية 205: وإذا تولى سعى في الأرض. ما معنى وإذا تولى سعى في الأرض؟ يعني أنه إذا تولى تركك وذهب، تولى بمعنى ابتعد عنك وأعرض عنك وذهب. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، بمعنى أنه جاء إليك وقال لك: يعلم الله أنني أحب الدين وأنني أنصر المسلمين وأنني أعين الضعفاء والمساكين وأنني أقوم أكثر من أي واحد بما يأمرني به ربي. يقول هكذا ويشهد الله على ما في قلبه ويقول يعلم الله. بعد ذلك إذا تولى، إذا ذهب، سعى في الأرض ليفسد فيها، أي يعمل فكره وخططه وبرامجه ومراكز بحوثه واجتماعاته ومنتدياته وما له وكل ما أوتي من قوة ليفسد في الأرض. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، سواء أكان على سبيل المثال زوجة تبغي على زوجة أخرى للذي عندها ضرائر أمام من هو متزوج بأكثر من واحدة، أو بنت عم ضد بنت عمها، أو أخ ضد أخيه، أو رجل من قبيلة ضد رجل من قبيلة أخرى، أو رجل من جنسية ضد رجل من جنسية أخرى، أو مسؤول ضد مسؤول. فالمقصود أن هذه الآيات عامة، والإنسان يتقي الله بحسب ما هو عليه حاله. قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يعني بما يفعل من سوء. أضرب مثال على إهلاك الحرث والنسل. الآن لما يكون هناك مقاول أو شركات مقاولة للطرق، هذه الشركة التي قاولت هذا الطريق من أجل أن تسفلتها ومن أجل أن تهيئها ومن أجل أن تمهدها لأجل أن تمشي فيها السيارات، لو لم يكن مؤتمنا وبعد ذلك يأتي ويحلف أنه قد أدى أمانته، لو لم يقم بأمانته حق القيام، سيأتي بعد فترة وقد وجدت بعض الحفر لا نتيجة لمرور الزمان من الناحية الطبيعية، وإنما نتيجة لعدم الأمانة في القيام بما أوكل إليه. قد تأتي سيارة وتنصدم مع سيارة بسبب حفرة أو بسبب خلل في الطريق، هذا إفساد في الأرض، وقد يترتب عليه إهلاك للحرث والنسل، قد يترتب عليه أن تذهب الأشجار الموجودة في الجهة الأخرى من الشارع، قد يترتب عليه أن يموت الناس الذين في السيارات، قد يترتب على المقاول الذي قاول مشاريع الري على سبيل المثال أو مشاريع المياه ولم يؤدها حق الأداء ولم يقم بالأمانة فيها، قد يترتب عليه إهلاك الحرث والنسل. إذن كل واحد ينبغي أن يتقي الله فيما هو فيه. هناك شيء أسوأ من ذلك بكثير. ما هو هذا الشيء الأسوأ من ذلك بكثير؟ أن يأتي أناس هم مسؤولون عن التعليم، بدلا من أن يربوا العقول التي تنمي المجتمعات وتثير المحبة للبشر ومن قبل ذلك لرب الأرض والسماوات، بدلا من أن يربوا العقول والأجيال على ما ينفع دينهم وأمتهم وحياتهم، يربونهم على الضغائن والكراهية أو على الخلل التربوي العظيم في معرفة الله أو على الخلل التربوي العظيم في معرفة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعرفة حقائق الإسلام، فيترتب على ذلك إهلاك الحرث والنسل. يخرج منهم من قد يكون عميلا للشرق أو للغرب بعيدا عن أمته ودينه وبلاده، يخرج منهم من لا هم له إلا الاستغلال. وهذا معنى إذن وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. قال الله سبحانه وتعالى: والله لا يحب إيش؟ والله لا يحب الفساد.
شيخنا، لو جئنا الآن لنرى المنافق والفاسق والخائن في هذه الأيام العصيبة التي يحول فيها الدسائس والخيانة ويبث الدعايات في الإعلام لأعداء الإسلام ويفرقون الأمة، وهؤلاء الذين يهلكون البشر ويهلكون أيضا الحرث والنسل.
موضوع الإعلام هو من أخطر المواضيع على الإطلاق، لأن الإعلام يساوي التعليم في مقدار التأثير وصناعة العقول وتزييف الواقع أو تبيينه على حقيقته وإعانة الناس. وأنا أريد أن أنبه إلى شيء قد سمعته كثيرا، بعض الناس يعتقد أن رسالته الإعلامية كما يسميها أن يكون محايدا فيما يزعم. هل هذه رسالة إعلامية أن يكون الإنسان محايدا ينقل آلام الناس ويكون محايدا؟ ينقل المصائب التي تحدث للناس وينبغي أن يكون ثابتا ومحايدا لا، وفوق ذلك عندما ينقل الإجرام الذي يوجد في دنيا الناس، على سبيل المثال إجرام هذا المقاول الذي بنى العمارة وبعد ذلك انهدت على ساكنيها لأنه لم يحسن البناء فيأتي برأي ويقول وآتي بالرأي الآخر، أو إجرام الذين يقتلون الأطفال ويحرقون المساجد ويدمرونها ويغتصبون النساء ثم يقول من باب المحايدة لابد أن آتي بشخص آخر من أجل أن ينصر إجرام المجرم. نقول له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى يسألك يوم القيامة وهو القائل وقفوهم إنهم مسؤولون؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كما يروي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال يأتي من الناس قوم بعدي يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة الثرى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود أن ألسنتهم طويلة جدا، وهي طبعا ما في شيء يسمى ألسنة طويلة من الناحية الخلقية، وإنما المقصود من حيث التأثير، ولذلك قال في الحديث الآخر اللسان فيها يعني في زمنة الفتن أحد من السيف. لماذا شبهها بالبقر؟ لأن البقر عريضة اللسان وتأكل الثرى مباشرة، تأكل من الأرض عندما يرمى لها. فنحن نقول الإعلام ينبغي ينصر قضايا أمته، قضايا بلاده، قضايا دينه، قضايا رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما أن يأتي بالمجرم لينصر قضية الإجرام. وفوق ذلك قد يسكنه في الفنادق وينفق عليه ويعطيه تذاكر الطيران ويقول لك هذا حتى نأتي بالرأي والرأي الآخر، ثم قد يكسر رأسك بعد ذلك أن يقول لك ما هو، يقول لك لأن الله تعالى قد نقل كلام الكفر في القرآن الكريم. نقول نعم، الله سبحانه وتعالى نقل كلام الكفار في القرآن الكريم ولكنه عقب عليها وبين أنها كفر، ما تركها كما هي. على سبيل المثال وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، هنا نقل كلام قريش، رد عليهم بعد ذلك قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، سماهم الظالمين، ما قال نحن لا نؤيد جهة ضد جهة، والأمر واضح هذا قاتل هذا مقتول، ما يحتاج إلى حكم قضائي فيها لما ترى واحد قاتل يقتل أو لما ترى واحد يحرق المسجد فيما هو واضح أمامك. ولذلك قال بعد ذلك تعقيبا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هذه من الشبهة الكبيرة. إذن هذا وإذا تولى، تولى لها معنى آخر وهو صارت له الولاية، صارت له المسؤولية، يكون والي على 10 وعلى 5 وعلى 20 وعلى 30 وعلى 100 وعلى 200 وعلى مليون وعلى مليونين. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من وال يسترعيه الله رعية، وفي رواية ما من أمير 10 يعني 10 رب الأسرة أحيانا يكون عنده 10 أفراد في البيت، يعني لو حسبت الأولاد مع الأب والأم والإخوة والأخوات قد يكونون أكثر من 10. قال إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه أطلقه عدله أو أوبقه إثمه. إذن هذا وإذا تولى سعى في الأرض، تولى يعني أعرض وذهب، أو تولى يعني صار ذا ولاية، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وموضوع اللسان وإيقاع اللسان قد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة براءة، قال لو خرجوا فيكم، أي هؤلاء المجرمين والمخادعين والمرجفين والمخذلين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي أنهم بدلا من أن يعينوا ويصلحوا يقومون فيفسدون ولا يصلحون. طيب هل هذا خاص فقط بالمنافقين؟ قلنا قد يقع في عصاة المؤمنين، وأحيانا قد لا يقع في عصاة المؤمنين هذا الذي في سورة براءة، وإنما قد يقع فيه المؤمنون فيرددون ما يقوله المفسدون ولا يشعرون، كما قال تعالى وفيكم سماعون لهم، أي يسمعون الكلام الباطل المجرم الآثم فيرددونه بدون وعي منهم فيشاركون في الإثم ولا يشعرون. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الصنف قال وإذا قيل له اتق الله يؤتى إليه فيقال له يا حاج أنت ذهبت إلى الحج، يفترض أن الحج يؤثر فيك ويعينك على أن تتقي الله سبحانه وتعالى، إذا قيل له اتق الله أو يقال له يا صائم أنت صائم، أو يقال له يا مصلي أنت مصلي وفي الصف الأول، اتق الله لماذا تبيع هذه البيع الحرام؟ وعلى سبيل المثال حكى لي واحد من التجار أو المتعاملين في بعض المعاملات التجارية أنه ذهب إلى واحد دائما لا تفوته الصلاة خلف الإمام في المسجد الحرام، وكان بينهم معاملة تجارية، فالرجل هذا الذي لا تفوته الصلاة خلف الإمام أراد أن يربح ربحا على حساب الفقراء والضعفاء الذين لا يعلمون، وصل إلى أكثر من 3000% هذا شيء مدهش ولا شك أنه غبن. والله سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة يوم التغابن، فيؤتى إليه ويقال له اتق الله، اتق الله أيها المسؤول في مسؤوليتك، اتق الله يا أيها التاجر في تجارتك، اتق الله يا أيها الأب في أسرتك، اتق الله يا أيتها المرأة في أولادك. وإذا قيل له اتق الله، هذا الذي بهذه المواصفات المخادعة والتي ما بني فيها التقوى، ماذا يقول؟ أخذته العزة بالإثم، يقوم ويتغطرس ويتكبر وتأخذه العزة بالإثم ويقول كيف أنا أتقي الله، أنا من المتقين أصلا، أنا ذهبت إلى الحج، ما يفهم رسالة الحج. هذه الصفة فيها ما يشبه صفة الذين كفروا الذين قال الله عنهم في سورة صاد: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. يعني عندما تكلمهم عن الحقائق يقومون يعتزون ويتغطرسون ويتكبرون. فهنا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فقال الله طيب إيش عاقبته، ما هو مصيره؟ فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لماذا قال ولبئس المهاد؟ المهاد هو الفراش الذي يأوي إليه المرء للراحة، ومن ذلك المهد. المهد هو سرير الصغير أو فراش الطفل الرضيع الصغير، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام. فالمهاد بمعنى أن النار جهنم ستكون هي مهاده وفراشه التي يأوي إليها، نسأل الله العفو والعافية. وهذا إنذار شديد لكل مسلم عاص أو لكل مسلم يتشبه بأفعال المنافقين، أن يتعلم من الحج ما يعينه على الثبات، ويتعلم من الصيام ما يعينه على التقوى، ويتعلم من الصلاة ما يعينه على المخالطة بالصدق. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم.
شيخنا هنا ربما أطرح عليك قضية نراها كثيرا بين واقع الشباب، إذا رأيت أحد من الشباب يفعل معصية أو يفعل شيء مخالف تقول له يا أخي الشاب أو تنصحه بطريقة ملاطفة اتق الله أو خاف ربك أو من هذه الوسائل، فيبدأ بالإعراض بشكل منفر للغاية، مثلا أن يسبك، مثلا أن يهاجمك، مثلا أن يقول لك كلام بذيء أكثر، أو يقول اوه جل مطوع مثلا ينصحنا او كذا، حتى وان لم يكن ذاك هو ناصحا ولكنه يعرف بالفطره ان هذا شيء مخالف، فما هي نصيحتك لهؤلاء؟
بارك الله فيك. نقول لهؤلاء الشباب ولهؤلاء الاخوه ولهؤلاء الاخوات، اذا جاء واحد ولو كان هازيا ولو كان ضعيفا ولو كان لا ينظر اليه ولو كان حتى عاصيا، صحيح، وقال لك ايها الاخ المبارك او قال لك ايتها الاخت المباركه اتق الله، فورا قفي، لأن الإنسان وقاف عند كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل له اتق الله أو قيل لك أو قيل لك اتق الله، فورا قل اللهم اجعلنا من المتقين وهدئ نفسك، لأنك إذا زدت حماسة أو حماقة فيما أنت مقدم عليه ولو كنت على حق، معنى ذلك أنك عرضت على هذه الكلمة التي أصلا الله سبحانه وتعالى خاطب بها نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وبعض الناس قد يقع في هذا، حتى بعض العلماء الذين ينتسبون للعلم، بعض الذين ينتسبون إلى ميدان الدعوة، يؤتى إليهم فيقال لهم اتق الله في كذا وكذا، فالجواب اللهم اجعلنا من المتقين، ويتريث ويتروى ثم ينظر، إذا كان على صواب فيمضي فيه ويقنع الآخرين، فإذا لم يقتنعوا فهو قد اقتنع به ويمضي، لكن لا يقال له اتق الله فيقوم وتحمر أوداجه. نعم، الوحيد الذي إذا قيل له اتق الله وكانت الكلمة في غير موضعها يمكن أن يغضب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء إليه رجل هو رأس الخوارج فقال له اتق الله يا محمد، وفي لفظ اعدل فإنك لم تعدل. عند ذلك غضب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني الوحي صباحا ومساء، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الله تعالى لما خاطبه بهذا تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا الآية لما قال له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إذا انتهينا من الصنف الأول واستفدنا من أن العبادة ينبغي أن تثير في النفس، تتحول حياتها إلى تقوى حقيقية وعواطفها إلى تقوى حقيقية، ولا تكون مجرد عبادات شكلية. فهذا سبب مجيء هذه الآيات بعد آيات الحج وبعد قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن هذا الصنف المذموم. الصنف الثاني الذي استفاد من العبادات، فهو يستفيد من الصلاة زيادة تقوى وخشوع، وهو استفاد من الصيام زيادة تقوى وخشوع، وهو استفاد من الحج زيادة تقوى وخشوع. قال الله عنه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعطي ماله ابتغاء مرضات الله، ويعطي جسده ابتغاء مرضات الله، يقوم الليل ابتغاء مرضات الله، يقبل يد أمه ابتغاء مرضات الله، يخفض صوته عند أبويه ابتغاء مرضات الله. ومن ذلك ما قد ذكره أهل السير أن صهيب الرومي، وكان ممن قذف الله في قلوبهم الإسلام فدخل في الإسلام وأراد الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه كفار قريش وحاولوا أن يحبسوه عن الانطلاق والهجرة، فقال لهم: تعلمون يا معشر قريش أني من أرماكم رجلا، أي أنا من أكثر الناس قدرة على الرمي، فوالله لأرمينكم بقوسي هذه ثم لأجالدنكم بسيفي فلا تصلون إلى شيء، أو أدلكم على مالي. فدلهم على ماله واكتفوا بذلك، ووصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: ربحت البيع أبا يحيى، أو ربح البيع أبا يحيى. فهذا من الذين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منه.
مع نستقبل شيخنا المبارك أولى هذه الاتصالات، ومعنا اتصال من أم صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أم صالح.
أنا بسأل عن سورة يوسف.
نعم.
قال: هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها.
نعم.
فأنا عايز تفسير هذه الآية: من أهلها، وكان إن كان عنيسه قد قدم من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان عنيسه قد قدم من دبر كذبت وهو من الصادقين.
بارك الله فيكم. إن شاء الله
يبين لك الشيخ مشيئة الله تعالى بعد قليل هذه القصة العظيمة لنبينا يوسف عليه السلام. ونستقبل اتصال آخر من أم علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله. الله يعطيك العافية. لو سمحت بس عندي تفسير بس سورة الكهف.
تفضل.
آية اللي هي آية رقم 85: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. ما معنى الآية هذا: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة؟ أنا يعني رجعت للتفسير بس ما عرفتش صراحة، ما قدرتش أوصل للمعنى، فممكن الله يبارك لكم.
يبين لك الشيخ مشيئة الله تعالى. أم علي وشكرا لاتصالك. نستقبل اتصال آخر من أبو محمد. السلام عليكم أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
بالله عليك أنا أدار تفسير الآية دي بس.
أي آية؟
وضرب الله لنا مثلا ونسي خلقه.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نعم.
أيوة. أنا صراحة يعني في ناس كثيرة سألتنا على الآية دي بالذات نصارى، فأنا ما عرفتش أصلا أجاوب عليهم. بالله عليك لو إن شاء الله يعني
بدون الحصان بمشيئة الله تعالى يبين لك الشيخ تفسير هذه الآية الكريمة. شيخنا نجيب عن سؤال أم محمد.
أم صالح سألت عن قوله تعالى:
هي راودتني عن نفسي.
قال: هي راودتني عن نفسي. قال: هي راودتني عن نفسي، المراودة معناه الرجوع مرة بعد مرة، وهو مأخوذ من رودان الإبل، ورودان الإبل يعني ذهابها من أجل السقيا، من أجل أن تشرب الماء، فهي تذهب وتعود. ولاحظ الإبل عندما تذهب إلى سقيا الماء يكون هناك وقت بين ذهابها المرة الأولى وذهابها المرة الثانية، لأنها هي تشرب ماء كثير وتخزن هذا الماء بفضل الله في جسدها. فهذه المرأة التي هي امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه، بمعنى أنها رجعت المرة بعد المرة تريده عن نفسه، تريد جسده، ولكنه هو كان يعرض عن ذلك حتى إذا لم يبقى إلا آخر علاج، وهي أن تفصح له. المراودة كانت خفية لأنها تعامله أمام الناس معاملة الولد، وهذا من أعظم الابتلاء، أن الناس يعتقدون أنها تعامله معاملة الولد، ولذلك ربما حاولت أن تضمه وتعانقه، والناس يظنون أن هذا من باب معاملة الولد وهي تريد شيئا آخر، ولكنه هو لم يكن يلتفت ويحاول أن يبتعد عنها، فصرحت له بعد ذلك وقالت: هيت لك، أي تهيأت لك من أجل أن تفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى. عند ذلك قال: معاذ الله. فقوله: قال: هي راودتني عن نفسي، لما وصلوا إلى الباب
قال الله واستبق الباب، أي لما وصلوا إلى الباب هو استبق يريد أن يأخذ الباب من أجل أن يفتحه، وهي استبقت تريد أن تغلق الباب. ولاحظ هو ما قال واستبق إلى الباب، وإنما قال واستبق الباب، بمعنى أن كل واحد منهم ابتدر الباب وأخذ الباب. هذا يوسف عليه السلام يأخذه من أجل أن يفتحه حتى يهرب، وهي تأخذه من أجل أن تغلقه حتى يبقى وتتمكن منه. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، عند ذلك أشقت قميصه وهي تحاول أن تجذبه من أجل أن يبتعد أو أن يرجع إلى الخلف أو أن يبتعد فيترك الباب، تجذبه بقوة عنيفة حتى شقت قميصه من الخلف. ولا شك أنها لما شقت قميصه من الخلف كانت هي تريده أن يعود، بينما لو كانت شقت قميصه من الأمام معنى ذلك أنها كانت تدفعه حتى يبتعد عنها. عند ذلك ألفيا أي وجد سيدها لدى الباب أي زوجها، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وهنا سمت نفسها وهي زوجته سمت نفسها باسم لا الأهل لا. وهذا يدل على أن كلمة أهل تطلق أول ما تطلق على الزوجة، ولذلك فإن أهل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول ما يدخل فيهم هم أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فوجئت هي بالمنظر وأن زوجها أمامها، فعند ذلك قامت تتصنع أنها هي المظلومة وأن يوسف هو الذي أراد عن نفسها، وأنه جاء إليها وهي دفعته حتى أنه شق ثوبه من شدة الدفع، ولذلك ظهر وهو لا ثياب له أو ثيابه مقطعة على جسده في الجزء الأعلى منه. فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أي أراد بهم الفاحشة إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فعند ذلك يوسف لم يسكت بل دافع عن نفسه وقال هي راودتني عن نفسي، وأنطق الله سبحانه وتعالى طفلا صغيرا وهو شاهد يوسف وهو من أهلها وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد يعني شق وفلق وقطع، القد هو القطع، قد من قبل أي من أمامه، فصدقت وهو من الكاذبين. صح هي كانت تدفع عن نفسها ومن شدة دفع عن نفسها انشق شيء من ثياب يوسف ولكن من الأمام، ومعنى ذلك هذا يدل على ماذا؟ على أن ثوب يوسف قد سقط وأنهم ما يشاهدونه في تلك اللحظة، إذن هو من شدة جذب امرأة العزيز لثوب يوسف قطع وبعد عن جسده جزئه الأعلى ورمي خلفهم أثناء المسابقة. قال وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، هذا يدل على أنه هو الذي يهرب منها وهي التي تصر عليه، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن.
نأخذ اتصال عفوا من أبو مصطفى. أبو مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو مصطفى،
جزاكم الله خير. حياتي فضل الشيخ.
الله يبارك.
سؤال صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام توفي، فبسأل عن معنى قول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
حسنت. مبين لك الشيخ بمشيئة الله تعالى. نجيب عن أم علي التي سألت عن آيات سورة الكهف، فأتبع
في سبب. قوله تعالى فأتبع سببا يعني أتبع أو اتبع أي سلك طريقا يوصله إلى مكان محدد. وفي الحالة الأولى مما ذكره الله سبحانه وتعالى من الأحوال الثلاثة لذي القرنين أتبع سببا يعني اتخذ طريقا أوصله إلى مغرب الشمس، والمقصود إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب بالنسبة لمن؟ إما بالنسبة له، بالنسبة له مثلا إذا كان هو من سكان تركيا، ولا إذا كان هو من سكان مصر، أو إذا كان هو من سكان اليونان. إلى الآن لا نستطيع الجزم من هو ذو القرنين وفي أي مكان بالضبط كان يعيش، لكن بعضهم قالوا كان يعيش في اليونان، وظننا أنه هو الإسكندر المقدوني، وبعضهم قالوا كان يعيش في الشام، بعضهم قالوا كان يعيش في مصر، بعضهم قالوا كان يعيش في تركيا. فالمقصود أنه مغرب الشمس أي بالنسبة له، وقيل مغرب الشمس بالنسبة لنا نحن، ونحن أين مكاننا المركزي الذي به نعرف الجهات؟ مكة المكرمة. فما هو غرب لها أقصى المغرب بالنسبة لها هو مغرب الشمس، ولكننا نعلم أن مغرب الشمس بالنسبة لمكة أو بالنسبة لمكانه ذي القرنين الذي كان يعيش فيه يتفاوت. فيمكن أن نسمي مثلا المغرب بلاد المغرب مغرب بالنسبة لنا، ويمكن أن نسمي أوروبا مغربا بالنسبة لنا، ويمكن أن نسمي أمريكا مغربا بالنسبة لنا. فالله سبحانه وتعالى قال مغرب الشمس، فقيل مغرب الشمس يعني حيث يرى الرائي أن الشمس قد غربت، وقيل مغرب الشمس يعني الجهة المعروفة في ذلك الوقت مما هو أقصى الغرب، والآية تحتمل غير ذلك أيضا، والمقصود أنه سلك ناحية المغرب بالنسبة له أو للكعبة المشرفة. وجدها تغرب في عين حمئة يعني أنه وجد عينا، أي العين هو الماء المجتمع في مكان الذي ينبع من الأرض، وهذه العين كانت حمئة يعني أنها ذات حمأ، والحمأ هو الطين الأسود، اجتمع فيها ثلاث صفات. الصفة الأولى أنها عين ينبع الماء من الأرض ولا يسيل، ليس نهرا جاريا. الثانية أنها حمئة أي ذات طين أسود من حمأ مسنون. الثالث القراءة الأخرى حامية أي أنها ذات حرارة، فهذه الصفة لهذه العين. وبعض الناس الآن يقول بأنه قد اكتشف هذه العين في بلاد القوقاز، وبعضهم يقولون في بلاد آسيا الوسطى، وبعضهم يقولون غير ذلك. والحق لا يوجد عندنا ما يدل على الجزم بهذا، لكن آمنا به كل من عند ربنا.
أبو محمد سأل عن الآية يريد تفسيرها، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه.
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يا أبا محمد وفقك الله، هذه الآية في سورة ياسين. قال الله سبحانه وتعالى في أوائل هذا المقطع، قال أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني نحن خلقناه من نطفة، وعلى الرغم من ذلك لما صار خلقا هذه النطفة الإنسان يشعر بالتقذر منها، وهذه النطفة ربما تنزه الإنسان عنها ورماها لو وقعت في يده أو في ثوبه وغسلها، وعلى الرغم من ذلك الله سبحانه وتعالى جعل من هذه النطفة هذا الإنسان الذي يصير خلقا جميلا سويا. فقال الله سبحانه وتعالى نحن خلقناه من نطفة وبعد ذلك يخاصمنا. ما معنى يخاصمنا؟ إنه إما يعبد غير الله سبحانه وتعالى، أو أنه يخاصم الله سبحانه وتعالى في البعث. فهذا الإنسان من مخاصمته لله أنه خاصم الله في البعث، يقول أنا لا يعقل أن أبعث، كيف يمكن أن تعاد العظام إلى حياة من جديد؟ قال الله عنه وهو يصف أقواله هذا الإنسان المخاصم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، جاء رجل هو عقبة بن أبي معيط للنبي صلى الله عليه وسلم بعظم صغير خضرم، يعني عظام نخرة قد مضى عليها الزمان من عظام الموتى، ثم دقها وسحقها ونفخ في وجه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم من يحيي العظام وهي رميم؟ يعني أنت يا رسول الله، أو يا رسول الله هذا نحن نقول يا رسول الله، لكن هو يقول يا محمد، كأنه يقول أنت تعدنا بأن نعذب ونحاسب في الآخرة، هل معقول بعد أن نصير عظاما نخرة أن نبعث ونعاد؟ من يحيي العظام؟ أن تحيى هذه العظام وهي رميم؟ فهذا وضرب لنا مثلا، يعني ضرب لنا مثلا بهذه العظام، ونسي خلقه، نسي أنه هو لم يكن شيئا، ونسي هو أنه كان نطفة، ونسي هو أنه كان ترابا، فلماذا ينسى خلقه الذي جعله خلقا سويا من تراب وجعله خلقا سويا من نطفة، قادر على أن يجعله خلقا سويا من عظام؟ فليحييها الذي أنشأها أول مرة.
نعم بكل خلق. يعني أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أبو مصطفى سأل عن الآية، تفسير الآية، وقل اعملوا فسير الله عملك ورسوله.
يا أبو مصطفى وفقه الله، سؤال جميل، أحسنت يا أبو مصطفى. نقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي فعلا، ولكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيشهد علينا يوم القيامة، وستعرض عليه أعمالنا صلى الله عليه وآله وسلم على كيفية الله سبحانه وتعالى أعلم بها، وهذا الذي بينه الله سبحانه وتعالى في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لبعض أصحابه من أهل بيته، من أهل بيته ومن قبيلة قريش بالذات، قال لهم لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتون أنتم بأنسابكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعنى ذلك أنه تعرض أعمال على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم القيامة فيفرح بها ويسر، وتعرض عليه أعمال فيتألم منها ويتوجع ويقول لمن عملها ممن قتل المسلمين واستباح دماءهم وخادعهم وخاتلهم سحقا لكم وبعدا. هذا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما يرى بعض الناس يطردون عن حوضه ويقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا لكم وبعدا. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشهد على أمته كما بينا، ولذلك نحن نقول يا ذا المجد والكرم اجعلنا ممن يباهي بهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأمم يوم القيامة. صلى الله يجعلنا ممن يباهي بهم النبي الأمم.
يقول السائل بارك الله فيك يا شيخ، إذا أسأل الآية ليك الحرث والنسل، هل تشمل من يهلك الزراعة والحيوانات من الأخ سليمان؟
لا شك في ذلك، وفقك الله بارك الله فيك. يهلك الحرث والنسل يدخل فيها كل ما يشمل الإهلاك، حتى الهرة التي قتلتها المرأة بسبب أنها أجاعتها هذه تدخل النار وتعتبر أهلكت الحرث والنسل، وهي أهلكتها بغير ذنب. وكذلك الشجر الذي ترى في الحدائق، ينبغي ينتبه الإخوة المستمعون المباركون والأخوات المستمعات المباركات، لأن الشجرة التي توجد ولا تؤذي ويأتي إنسان يقطعها بغير حق، وقد ينتفع الناس بظلها وينتفعون بمنظرها وينتفعون برواها، فيقوم يقطعها بغير حق ويأخذ الزهرة ويقطعها بغير حق، قد يسأل عن ذلك. ومرة من المرات قرأ واحد كتاب، كنت كتبت كتاب بعنوان قصة رحلة الخلود، وهو كتاب طبع عدة مرات عن الجنة، فقرأه واحد من الإخوة الدكاترة في كلية الطب كانوا معنا في الجامعة، هو لأنه كان خريج بريطانيا، فقال أنا كنت أمشي وما أشوف واحد مثلي وكذا وكذا يتكلم عن نفسي، الآن صرت أخاف أن أدوس على النملة لأنه سيسأل يوم القيامة. وقد عاتب الله سبحانه وتعالى نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية كاملة من النمل فأحرقت، عاتبه الله سبحانه وتعالى على إحراق هذه القرية من النمل. إذن يهلك الحظ والنسل يشمل كل ذلك.
أحسن الله إليك.
نحن نعود للآيات. نعم.
سبعة ومن الناس ما يشي نفسه
ومن الناس ما يشي نفسه ابتغاء مرضات الله، بينا المعنى الواضح لهذه الآية. فالله سبحانه وتعالى يقول بأن هناك من يشري نفسه، أي يبيع كل ما عنده في مقابل شراء نفسه من النار، أن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وذكرنا أمثلة ذلك كالذي يشري نفسه بقيام الليل، ويشري نفسه بالصيام، أو يشري نفسه بالإنفاق، أو يشري نفسه بما يقدم من جاه. الله سبحانه وتعالى أعطاه جاه وعن طريقه يقضي حاجات العباد، فيقوم يتحرك ويقضي حاجات العباد ويشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف إيش بالعباد. لماذا قال والله رؤوف بالعباد؟ لماذا ختمت الآية بهذه العبارة الرائعة الجميلة؟ لأن الرأفة هي أعظم الرحمة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول هذا العبد الذي شرى نفسه ابتغاء مرضات الله ربما تقرب إلى الله مثلا بألفين على سبيل المثال لو كان في الإنفاق، أو ربما تقرب إلى الله بأن قضى حاجة لأخيه في ساعة، الله سبحانه وتعالى يعطيه من الأجور أعظم بذلك، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، فيعطيه أعظم. فإذا كنت أنت رحمت العباد يا أيها الذي شريت نفسك بساعة لأنك قمت قضيت حاجة فلان، أو بألف لأنك تصدقت بكذا، أو أتعبت نفسك قليلا في قيام الليل، فإن الله تعالى سيرحمك بذلك رحمة مضاعفة، بمعنى أن رأفته بك أعظم من رأفتك بنفسك. طب هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن والله رؤوف بالعباد تدل على أن الإنسان في الدنيا لا يعني أن يبذل نفسه ابتغاء مرضات الله أن ينسى حظه من الدنيا، هذا معنى آخر، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وهذا بيان جميل. المعنى الثالث والله رؤوف بالعباد بيان حقيقة عظيمة، وهي أن الإسلام جاء رأفة بالعباد ورحمة بهم. طب انتهينا من هذه الآيات وبين الصنفين. الآن الآية التي بعدها وهي قوله تعالى في الآية 208 يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا محور جديد، محور عجيب.
هنا بدأ الله عز وجل الخطاب يا أيها الذين آمنوا.
يا أيها الذين آمنوا، وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. الله سبحانه وتعالى بدأها بقوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. حول ماذا تتكلم عن هذه الآيات؟ هذه الآيات تتكلم عن اتباع شرائع الإسلام كافة، ومن ذلك السلم بمعنى الصلح. إذن السلم له معنيان، السلم بمعنى الإسلام، والسلم بمعنى الصلح والمهادنة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إذن الله تعالى يأمرنا بأن ندخل في جميع شرائع الإسلام، ما أحببناه وما لم نحبه. بعض الأشياء قد لا نحبها، مثلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهذا تمهيد لهذه الآية التي ستأتي فيما بعد. بعض الأشياء الإنسان يعني لا يحبها، مثلا لا ينفق المال. بعض الأشياء قد لا يحبها، مثلا أن يسمح لولده بأن يقوم ويصلي الفجر فتأخذه الرأفة على ولده من أجل البرد ويقول دعه ينام أفضل له، بل ينبغي أن تأمره بأن يقوم ويصلي الفجر. إذن الله تعالى أمرنا بأن ندخل في شرائع الإسلام كافة. ما تدخل في الصلاة وتترك بر الوالدين، ما تدخل في الصيام وتترك الصدق والأمانة والنصح في التجارة، وهكذا. فإذا هذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طيب لماذا ذكر الله هذا الكلام هنا ادخلوا في السلم كافة؟ لأنه عدد شرائع كثيرة من شرائع الإسلام فأمرنا أن نتبعها جميعا. هو عدد شرائع في حسن الخلق، عدد شرائع في الصيام، عدد شرائع في التعامل مع الناس، عدد شرائع في أكل مال الحلال، عدد شرائع في العلم، في أن يقوم الإنسان بنشر العلم في مكانه وأن يصدح به وأن لا يشتري به ثمنا قليلا. كل هذا ينبغي أن ندخل فيه ليبين أن شرائع الإسلام كافة، وأن الإسلام يؤخذ كلا، فإذا أخذ جزءا فإنه كما قال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا. وهذا الواقع عندنا للأسف الشديد، بعضنا أخذ جزءا من الإسلام وترك جزءا، وهذا الكلام عن الحكام، ولا الكلام عن العلماء، ولا الكلام عن الشباب، ولا الكلام عن النساء، ولا الكلام عن الرجال، ولا الكلام عن المتدينين، ولا الكلام عن غير المتدينين. الخطاب للكل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فينبغي أن نأخذ شرائع الإسلام كافة. معنى السلم له معنيان، المعنى الأول السلم يعني الإسلام، ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في شرائع الإسلام كافة، وبينا ذلك. المعنى الثاني
وهو الصلح،
الصلح ادخلوا في السلم كافة يعني إذا دعاكم أحد إلى الصلح في غير شيء يضركم أو حق يؤخذ منكم أو عرض اغتصب منكم فبادروا إلى الصلح. وهذا معنى قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها، يعني يجب على المؤمنين الدخول في جميع أنواع الصلح والسلم السلام. كيف يعني جميع أنواع الصلح والسلم؟ الصلح بين الزوج والزوجة هذا صلح، إذا اختصموا ودعوا إلى الصلح فليدخلوا من وجوه السلم بين القبيلة والقبيلة، للأسف بين الدولة والدولة، أنا أقول للأسف لأنه يفترض أنها أمة إسلامية واحدة، فإذا اختصمت دولتان أو أكثر من دولة فنقول ادخلوا في السلم كافة. والعجيب أن هذه الأيام قد بلغ الوهن والعبث، عبث الشيطاني بالمسلمين أن تكيد بعض الدول الإسلامية لبعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فيجب على المؤمنين مع قيامهم بحماية المجتمع الإسلامي الدخول في جميع أنواع الصلح والسلام سواء داخليا أو خارجيا. وكلمة داخليا أو خارجيا، داخليا واضح يعني بين قبيلة وقبيلة وأسرة وأسرة وشخص وشخص، لكن خارجيا بينهم وبين أعدائهم، والمقصود عندما لا يكون السلام مبرر للتنازل عن أراضي المسلمين أو عن أعراضهم أو عن مقدساتهم. إذن هذا معنى أدخلوا في السلم كافة. السؤال الذي يطرح هنا، ما هي الموانع؟ الله سبحانه وتعالى ندبنا إلى الدخول في السلم كافة. قلنا الدخول في السلم كافة لها معنيان، المعنى الأول الدخول في جميع شرائع الإسلام وهو المعنى المشهور عند جمهور المفسرين ولا شك أنه هو المعنى الصحيح، والمعنى الثاني داخل ضمن المعنى الأول وهو الدخول في جميع أنواع الصلح والسلام إذا لم يترتب عليها محظور من المحظورات كما بينا. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الموانع من الدخول في السلم كافة؟ لماذا بعض المسلمين لا يستطيع الدخول في الشرائع الإسلامية كافة؟ لماذا؟ ذكر الله عدد من الموانع ونحن نبينها واحدا واحدا. المانع الأول، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اتباع خطوات الشيطانية هذا يمنع من الدخول في السلم كافة. المانع الثاني، نسيان عداوة الشيطان، لأنه طول الوقت في التلفزيون بين غناء وبين لهو وبين لعب وبين عبث، بدلا من أن يركز برامج التلفزيون على الوعي الثقافي ومنها الوعي بخطورة مهاجمة الشياطين لمجتمعاتنا نحن وإيقاعنا في المعاصي. على سبيل المثال، قد واحد يضحك من هذا الكلام، لماذا يضحك؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي بيّن هذا، هو قال إنه لكم عدو مبين، أي ينبغي أن تتخذوه عدوا كما قال في سورة فاطر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني اتخذوا الأساليب والوسائل اللازمة الثقافية المذكرة التوجيهية العملية التي تبقيكم على أساس أن هناك معركة بينكم وبين الشيطان، والشيطان يريد أن يجركم إلى المعصية الفردية أو الجماعية. هذا السبب الثاني الذي يؤدي إلى عدم الدخول في السلم كافة. السبب الثالث الذي يؤدي إلى عدم الدخول في السلم كافة، الاستهانة بالمخالفة لكلام الله بفهم عفوه وغفرانه على وجه الخطأ. هذا في الآية التي بعدها، قال فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
شيخنا، نصيحة في ختام هذا البرنامج في أقل من دقيقة لمن يتبع خطوات الشيطان،
نقول له تذكر أن إبليس قد حلف بعزة الله ولم يحلف بعزة نفسه، قد حلف بعزة الله أنه سيغويك وسيضلك ما دامت روحك في جسدك، كما قال الله سبحانه وتعالى عن إبليس، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال الشيطان لربه وعزتك لا أزال أغوي عبادك ما دامت روحهم في أجسادهم، فقال الله وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، فالجأ إلى الاستغفار.
إذا نستغفر الله عز وجل، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. مستمعينا الكرام، نلقاكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله في مجالس أهل التفسير. تقبلوا تحيات طاقم العمل، استودعكم الله وفي أمان الله.